بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض الأسئلة من عدن. السؤال الأول يقول السائل: ما حال حديث شيبتني يهود وأخواتها؟ الجواب: الحديث يذكرونه في باب المضطرب من كتب المصطلح كتدريب الراوي ونحوه، وهكذا أيضا تقريب النواوي، ولكن له طرق يثبت بها، فالحديث محتج به. السؤال الثاني يقولون: هل هذا حديث رحم الله قبرا لا يعرف، أي لا يعرف صاحبه، الجواب: لا نعلمه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث: هل المصطفى من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أم صفة له؟ الجواب: صفة له وليس بخصوصه، الله يصطفي من الملائكة رسلا من الناس. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فهذه صفة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، كما هي صفة أيضا لمن اصطفاه الله على ما دل عليه، على ما دلت عليه الأدلة المتقدمة. السؤال الرابع: ما الجمع بين حديث كل أمتي معافى إلا المجاهرون وحديث ثوبان إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها؟ الجواب: لا تعارض، فإن حديث أبي هريرة كل أمتي معافى إلا المجاهرون فيه أن من جاهر بالمعاصي وتبجح بها أن ذلك سبيل جرأته وتماديه واغتراره بفعله، فهذا لا يعافيه الله، وليس هذا سبيل توبة، ولا من شروط التوبة المجاهرة، بل الندم. بل هذا يحصل له من عدم العافية أن يتمادى في الباطل وفي السوء الذي هو فيه، يتمادى فيه، فليس بمعافى. بينما الذي يرتكب معاصي نظير معاصيه التي ارتكبها فيما بينه وبين ربه ويعترف بخطائه ويحصل منه ندم ويحصل منه زلات يعرف أنه هو فيها على غير تبجح بها ولا رضا، فإن هذا جدير أن يعافيه الله من ذلك الذنب، وأن يسلمه، وأن يمن عليه بالتوبة. هذا معنى حديث كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل ثم يقول: فعلت كذا وكذا، أي يبيت يستره ربه فيكشف ستر الله عليه، كما في الحديث. فإذا علم معنى هذا الحديث أن الذي يجاهر بالمعاصي يرتكب المعاصي وهو متبجح بها راضي بها، فإن هذا يحصل له ضرر بمجاهرته، ولا يظن ظان أن المعاصي تتعدد، المعصية الواحدة تتعدد، بدلا من واحدة تصير أكثر من واحدة، لا، لقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالحسنة تتضاعف وتتعدد، والسيئة تثقل وتشتد، كقول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالسيئة كذلك أيضا انتهاك المحرمات في الأشهر الحرم. السيئة هي سيئة، لكن بالمجاهرة بها تضخم وتكبر، لا أنها تتضاعف وتسير أكثر من واحدة، فذاك من شأن الحسنات. فقوله أنهم ليسوا معافين، أن الله لا يعافيهم، أي أن هذا المجاهرة تجعله يتجرأ. ومن هذا قول الشاعر: إن الصغير غدا يعود كبيرا، لا تحقرن من الذنوب صغيرا، إن الصغير غدا يعود كبيرا، إن الصغير ولو تقادم عهده عند الإله سطرا تسطيرا. يعني أنها تشتد على الإنسان وتثقل عليه، ولا يعني أنها تتضاعف أو أن الصغيرة تترقى إلى كبيرة، اللهم إلا أن يجاهر بها فيصير مجاهرة تصير مجاهرة إثم في حد ذاتها. والحديث الذي يليه حديث ثوبان مبين بذاته عند ابن ماجه في كتاب الزهد باب الذنوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعرف، قال: لا أعرفن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا لا نكون منهم. قال: أما إنهم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون، لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فيه دلالة أن القوم إذا كانوا في جلوة من الناس عملوا أعمالا من جنس ما يعمل الناس، من أعمال من جنس ما يعمل الصالحون، من أعمال طيبة وحسنات جنسها لو أخلصوا فيها لكانت نافعة كثيرة، مع كثرتها تكون نافعة، إلا أنهم في حال الخلوة يحصل لهم فيما بينهم وبين ربهم عدم إخلاص. فهذا الحديث وبابه يدخل خضم أحاديث ذم الرياء، فإنها لا تكون هباء منثورا أعمال العبد إلا إذا كان كافرا، كقول الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بأي نوع من أنواع الكفر، الشرك أو نحو ذلك. وهكذا المرائي إذا عمل عملا لم يخلص فيه لله سبحانه وتعالى ذهب ذلك العمل هباء منثورا، لما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ومن هذا الباب ما دل عليه حديث ابن مسعود المتفق عليه: فمنهم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، أي الذي علمه الله من حاله وضميره وسرائره، وتكون أعماله تلك فيما يبدو للناس كما فسره في حديث حذيفة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة النار فيدخلها. هذه الفقرة هو الشاهد للحديث دون تتمته، بينت في حديث حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منهم من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي في ظاهر فعله وعمله فيما يبدو للناس، فإذا كان مع الناس عمل عملا ظاهره السلامة والعافية، وإذا خلا فيما بينه وبين ربه وفي ضميره كانت أعماله كلها مخالفة لأقواله وأفعاله. ومن الألغاز من خالفت أفعاله من خالفت أقواله أفعاله رجعت أفعاله أفعاله، معنى على أنها أفعاله تلك ترجع تضره كما يضر الأفعى الإنسان، سعادت عليه بالضرر. والشاهد من هذا عظيم شأن الإخلاص. المنافقون غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا جاءوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهدوا أيمانهم وأظهروا له، يحلفون بالله الكذب وهم يعلمون. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، آمنوا ظاهرا وكفروا باطنا، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. عبد الله بن سلول، عبد الله هو ابن أبي أيضا، في هذه الغزوة غزوة تبوك لما خلا هو وأصحابه بمجلس دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه أظهروا أقوالا فادحة، من تلك الأقوال التي فضحهم الله بها: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وهذا كلام خطير فيه طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذليل، وأنه هو ابن سلول أنه الأعز، هو من معه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من معه الأذلاء. وهذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي كفر ابن سلول، فإن كلمة الأذل كلمة من أشد الطعون. وقام أيضا قامت فيهم قائمة العصبية بالتحريض على ما يسمى بالتعبير العصري التنزيح، وإخراجهم من البلد. لئن رجعنا قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وكأن الله أوكل الصحابة إلى نفقة ابن سلول وأصحابه، وأنهم إن قطعوا النفق عليهم تفرقوا راحوا شذر مذر، وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي وحده حتى ينفضوا. وهذا أيضا مكر شديد، كل هذا من كمائن النفس التي عند ابن سلول، مع أنه كان إذا خلى مع الناس صلى، إذا ظهر مع الناس وصام وحج وخرج معهم في الغزو، وإذا خلى فيما بينه وبين ربه بمحارم الله انتهكها أشد الانتهاك. والشاهد من الحديث حديث ثوبان، حديث عظيم يبين خطر الرياء وخطر النفاق، فهو منطبق على هذه الأصناف، ألا على أنه يتعارض مع حديث المجاهرين، وأن من كان على ذلك أي من صفة المنافقين من جنس المنافقين والمرائين الذين ما أنشئت أعمالهم إلا لغير الله، ما أنشئت إلا من أجل أن يراهم الناس فيحمدوهم على ذلك ويمدحوهم على ذلك لا من أجل الله، أن هذا عمله مهدور هباء منثورا كما في الحديث. وقال الله: من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وهذا ما أنشأ عمله إلا من أجل العاجلة من مدح الناس وثنائهم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني هذا مخلص وذاك مرائي، هذا صالح وذاك دون ذلك، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالآية هنا فضلنا في سياق الطاعات، أي فضلناهم بطاعة الله عز وجل بعضهم على بعض، وللآخرة أكثر وأعظم تفضيلا. وفي الآية الأخرى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. والآية الأخرى من كان يريد الحياة الدنيا نوفي لهم أعمالهم فيها وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وسواء ذلك في حق الكافر أو في حق المنافق الذي يظهر ما لا يبطن أو في حق من أنشأ عمله لغير الله من المرائين. فعلى هذا ينطبق حديث ثوبان على هذا المعنى في شرح حديث المجاهرين من فتح الباري كتاب الأدب باب ستر المؤمن على نفسه، ذكر بعض الفوائد لا بأس بقراءتها للاستفادة. من جملة ذلك قال فيكون الذي يظهر المعصية قد ارتكب محظورين، يظهرها أي جاهل، إظهار المعصية وتلبسه بفعل المجان أي ماجن، الذي يظهرها ويتبجح بهذا ماجن. قال ابن بطال في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله وبصالح المؤمنين وفيه ضرب من العناد لهم، وفي الستر بها السلامة من الاستخفاف لأن المعاصي تذل أهلها، ومن إقامة الحد عليه إن كان فيه حد من التعزير إن لم يوجب حدا. وإذا تمحض حق الله فهو أكرم الأكرمين ورحمته سبقت غضبه، فلذلك إذا ستره في الدنيا يفضحه في الآخرة. والذي يجاهر يفوته جميع ذلك، إلى قوله فمن قصد إظهار المعصية والمجاهرة بها أغضب ربه فلم يستره، ومن قصد الستر بها حياء من ربه ومن الناس من الله عليه بستره إياه. وأيضا كان ذلك من دلائل توبته إذا استتر حياء من الله ومن الناس، هذا جدير به أن يوفق للتوبة. وصرح شيخ الإسلام بذلك كما في المجموع 513. قال وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل على الذنب قد ستره الله عليه فيكشف ستر الله عنه، فإذا ظهر من العبد الذنب فلا بد من ظهور التوبة، أي إذا أذنب جهرا وجبت توبته جهرا. ومع الجحود لا تظهر التوبة، هذا هو المقصود الذي أردنا، أنه مع الجحود والمعاندة والمجاهرة لا تظهر التوبة. فإن الجاحد يزعم أنه غير مذنب، ولهذا كان السلف يستعملون ذلك في من أظهر بدعة أو فجورا، فإن هذا أظهر حال الضالين وهذا أظهر حال المغضوب عليهم. زاد في هذا الموضع من المجموع 14 كتاب التفسير 465 قال فما دام الذنب مستورا فعقوبته على صاحبه خاصة، وإذا ظهر ولم ينكر كان ضرره عاما، فكيف إذا كان في ظهوره تحريك لغيره إليه، يعني إذا جاهر به كان من الدعاة إلى ذلك الذنب والمحرك المثير لذلك لمن يريد فعل ذلك الذنب، فهو كداعي، بينما المستتر ما هو داعي بفعله ذلك بالمجاهرة. ولعلكم تلاحظون نكاح البغايا في الزمن الماضي كان النكاح على 4 أنحاء، ومن ذلك النحو أنه نكاح البغايا تملها لوحة وتكتب عليها مجاهرة، فيأتيها الأعداد من الناس، هذه مجاهرة، هذه مجاهرة وإعلان بمعصية، فالمجاهرة بالمعصية أشد عقوبة من الاستخفاء بها. بينما لو أن امرأة زنت فيما بينها وبين ربها كان ذنبها أهون من تلك التي عمل لها لوحة، وبكل وضوح، وتدعو إلى الفعل وتدعو الناس وتكون داعية إلى الشر والفتن والسوء والزنا والفحش والخنا. على عقوبة الصنفين، لكن تلك تضعف عن الذنب عليها أشد. الحياء خير كله، الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. السؤال الذي يليه يقولون: هل يجوز شراء المشتقات النفطية بثمن وبيعها بثمن أكثر في السوق؟ الجواب: إذا اشترى سلعة من مطعوم أو مشروب كما هو شأن السمن والعسل والخبز وما كان من ذلك، وباعه في مكان بسعر أكثر، كونه يتعب ويتعرض لذلك تلك الزيادة لا محظور. وهكذا أيضا الشؤون النفطية، إذا تعب واجتهد حتى استخرج شيئا في مثل هذا الحال الذي الناس فيه، حتى استخرج شيئا وأخذ مقابل أتعابه في السوق لا محظور، وأحل الله البيع وحرم الربا. وهؤلاء أصحاب محطات النفط يأخذون من شركات بأثمان أقل ويبيعون بأثمان أكثر للأتعاب، ولأنه بيع شراء، وأحل الله البيع وحرم الربا. إلا إذا حضر ذلك من قبيل ولي الأمر أنه لا ينبغي ذلك ولا نسمح به، فالأولى اجتناب هذا البيع للحظر المذكور. أما من حيث أصل المسألة فجائز. وفي حالة الحظر أيضا، فيما إذا اضطر إنسان كأن انقطع في طريق أو كذلك له احتياج لإسعافات وما إلى ذلك واشتغل، لا مانع. فمثل هذه الأمور تعم بها البلوى ويحتاج إليها الناس في وقودهم وطعامهم، تجهيز طعامهم وهكذا ركوبهم وسفرياتهم وإضاءاتهم وغير ذلك من شؤونهم. فمن احتاج ولم يتيسر له شيء من ذلك الذي هو غير هذا المبيع، اشترى من هذا لاقتضاء الحاجة لمثل ذلك. إلا أنهم يقولون مثل هذه مثل البترول، إذا كان يتنقل من المحطات إلى عبارة عن دباب ويخلطه التراب ويخالطه بعض الأوساخ، ربما سبب بعض التشويشات في السيارة والأوساخ فيها حتى تقطع وحتى ربما ما تكون نظيفة، بعكس ما كان من المحطة نظيفة مباشرة أنظف. السؤال السادس يقول: ما صحة الأحاديث الواردة في النهي عن النوم على البطن؟ الجواب: لا يخلو طريق منها من ضعف. جاء من حديث يعيش بن طخفة واضطرب في اسمه كثيرا، يعيش بن طخفة وقيل طفل الغفاري، وفيه اضطراب وفيه بعض الضعف. ومن حديث أبي هريرة وأبان وأبين كما في كتاب العلل ابن أبي حاتم أن مرده إلى حديث يعيش، وأنه وهم جعله من حديث أبي هريرة. ومن حديث أبي أمامة الباهلي، ومن حديث أنس بن مالك، ومن حديث الشريد بن سويد، وقيل عمرو بن الشريد، وبعضهم رجح إرساله أنه ليس عن الشريد بن سويد. والحاصل أن الحديث بمجموع هذه الطرق يصلح للاحتجاج على ضعف فيها، لا سيما وهذه النومة لا تعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علم حاله في هذا كله من حيث الاستلقاء، ثبت عنه ذلك، والنوم على الجنب حث على ذلك، أما على البطن فلم يثبت عنه ذلك. وحديث يعيش فيه أنه مر برجل في وقت السحر نائما على بطنه، فحركه برجله ثم قال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. فالحاصل أنها ما هي ضجعة مشروعة، ما هي مشروعة اللهم، إلا أن يكون بالإنسان علم لا يستريح إلا إذا كان على بطنه. بعض الناس بهم علم في بطنه، إذا استلقى أو على جنبه ما نام، فإذا وضع بطنه على الأرض استقر ذلك الألم، فهذا للحاجة، يجوز للحاجة. أما هذه الضجعة فغير شرعية ولا صحية، إلا إذا احتاج لذلك فلا بأس. هذا في البداية والنهاية لابن كثير. حوادث سنة 1400، وقال عطاء: إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أكن سمعته وقد سمعته من قبل أن يولد، فأريه أني إنما سمعته الآن منه. يعني تعني للمتاجرة والمزاحمة والشدة على الناس، لا 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 ضرر ولا ضرار، إذا كان لإضرار بالناس لا يجوز أن يضرهم، إذا كان للإضرار ما يجوز، وإذا كان فقط أخ يقول: ما الفن الذي تنصح طلاب العلم به؟ علم كتاب الله وسنة رسوله. خذ من علم التفسير ما تفهم به كتاب الله، خذ من اللغة العربية ما تفهم به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتصلح به من لسانك وإعجاج لسانك. خذ من علم الحديث ما تفهم به، ما إذا أردت أن تعرف الحديث الضعيف من الصحيح أقل ما فيه على بعض سبله وطرقه وأصوله ومصطلحه. خذ من علم كذلك بارك الله فيك الفرائض، بل من علم الفقه بشموليته، فإن ذلك أمر مهم في عبادة الإنسان، وليكن ديدنك كله في فهم دينك والعيان به توحيدا وفقها وعلما وعملا إلى أن تلقى الله. وما أحسن ما قيل: فاتخذ من كل شيء أحسنه. العمر أقصر مدة من أن يضيع في الحساب، فاغتنموا ساعاته فمره مر السحاب. فأنت أختر من العلوم أحسنها. ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة. إنما العلم كبحر زاخر، فاتخذ من كل شيء أحسنه. وأحسن ما تتعلمه هو ما تعبد به ربك. يسأل عن قول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا، أين موضعها في ألفاظ الأذان؟ أي لمن يسمع الأذان في حال أشهد أن محمد رسول الله، فتقول: أشهد أن محمد رسول الله، رضيت، بعد ما تكملها لفظتين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينه محمد رسولا في صحيح مسلم. السؤال الذي يليه يقولون: ما الموقف الصحيح من الخلاف الذي يحصل بين طلاب العلم السلفيين؟ الجواب: إذا كان كما هو في ظاهر السؤال بين السلفيين فإنه خلاف بين أخ وأخيه، والمسلم غير معصوم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويعالج ذلك بالتواضع: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وهذا دليل على أن الفخر من واحد على آخر أو البغي من واحد على آخر يسبب الانفكاك ويسبب الخلاف والنفرة. لما كان كذلك سد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أتاه الله من وحي ذريعة هذا الخلاف بالتواضع، وهكذا بمحبة الخير للمسلمين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا شعر منك ذلك ازداد منك قربا لذلك وأفدت واستفدت، وإذا شعر منك بالحسد ومحاولة زوال النعمة التي آتاه الله إياها عرف منك عدم النصح. وإيانا جميعا والتكبر، فإن الذي يتكبر عليك لو يكيل لك بالزنبيل ما طابت نفسك أن يذلك، يعني يكيل لك الأموال بالزنبيل، ولكن تحب أن تعيش أنت وأخوك كما تحب أن ترى منه يرى منك، عملا بما دل عليه حديث عمرو بن العاص أو عبد الله بن عمرو: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ولا تنسى جانب العفو، فإنه خلق حميد جدا، به تكتسب محامد الأمور، وبه أيضا يتألف الأحرار، وبه يجتنب شر الأشرار. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقام عبد الله بن أبي بحسده لمناوعة النبي صلى الله عليه وسلم، شكى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة: ألم ترى ما صنع أبو الحباب؟ قال: اعف عنه يا رسول الله، اعف عنه واصفح، إن أهل هذه البحيرة أرادوا أن يسودوه، يجعلونها سيدا عليهم، فلما قدمت بما آتاك الله شرك بها، فاعف عنه واصفح. فأنزل الله تصديقه لسعد: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فهذا أمر أمر الله به نبيه أن يأخذه، أن يلازمه: خذ العفو. أمر الله به نبيه أن يعني به نبيه أن يأخذه، قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين. قالوا: إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومن الحكم الطيبة: تنحى عن القبيح ولا ترده، ومن أوليته حسنا فزده، ستكفى من عدوك كل شر إذا كاد العدو ولم تكده. تكده فيه مبالغة شيئا ما، قد ربما هو يكيد ولم تكده ويزداد، ولكن إن لم يعني قد يكفيك الله شره ويدافع عنك، فإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذا كان كما جاء في الحديث: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، قال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي تؤكلهم الرماد الحار، وأعظم من هذا في الحديث: ولا يزال معك من الله نصير عليهم ما دمت كذلك. فبالصبر والعفو ينصرك الله عز وجل وأنت على غير شدة وعلى غير أتعاب لنفسك ومضايق. وبتسويلات الشيطان وبرز العضلات تتفاقم الأمور وتزداد الشرور، وربما أدى ذلك إلى هلكة ودبور. فهذه مما يستفيد الإنسان مع أخيه. ومن الأخوة في الله النصح، دين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله الحديث. وهكذا من أسباب ذلك، أسباب دفع هذا الشر بين أهل السنة، مزيد التزاور، مزيد الإيثار، مزيد التآخي، وبين سائر المسلمين من أراد الله له توفيقه ورجوعه إلى الحق. هذا هو الصواب. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. في هذا دلالة عن الأخوة نعمة، من فرط فيها فرط في نعمة عظيمة. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وأبان الله عز وجل سببا عظيما للألفة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قال بعض السلف: إنه ليحدثني بعض الناس بالحديث وأنا أعرفه من عداد الطرق فكأني لم أعرفه. كل هذا من التواضع، ويعرفه من قبل أن يولد، وأنا أعرف ذلك الحديث أو تلك المسألة من قبل أن يولد فكأني لم أعرف ذلك. ومن أجل أن يؤانسه يظهر له الاستفادة من ذلك الخير. فإذا حصل مثل هذا مع ملازمة تقوى الله سبحانه وتعالى، مع ملازمة دعائه، مع أداء الحقوق إلى ذويها والحذر من الشح، فإن الشح هلك وفرقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فربما تجد السحيح من أسوأ الناس خلقا وأسوأ الناس افتتانا مع الآخرين، من أجل أتفه الأسباب يساء خلقه ويفترق مع أخيه المؤمن من أجل دنيا. والحذر من التهالك على الدنيا، فإنما اجتمع قوم على دنيا إلا كان ذلك مصير انحرافهم، واجتمعوا على دين إلا كانوا من الأخلاء يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه إلماحة إلى ما يحصل بين الأخ وأخيه مما هو من سنن الله عز وجل في خلقه. هكذا قد يحصل بين الأخ وأخيه، لكن المرجع: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أي الكتاب والسنة. إذا توفر ذلك يحصل الخير إن شاء الله، وتحتل القضايا اليسيرة بالحلول العظيمة، ويحصل الأخوة، ويحصل أيضا القناعة، ويحصل ما أراد الله عز وجل من عباده من الخير. وإذا حصل التعالي وحصل كذلك التشاح وحصل من ما تقدم بعضه، يحصل نفرة حتى من السلفي من السلفي وعياذا بالله، على أنه ينبغي أن يقدم أمر الدين على كل شيء. فما دام الإنسان على استقامة وجب أن تحبه لله، وإن حصلت منه إساءة إليك وجب أن تحبه لله عز وجل وتعفو وتصبر، وعسى الله أن يكون ذلك من الخير لك ومن النصر لك. هذا بقدر المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان الخلاف بين إنسان وآخر حتى وإن كان من السلفيين لكن فيه خلاف يؤدي إلى فوت وخلاف في أصول خالف هذا الذي تعلم السلفية خالف في أصل من أصول من الأصول إما قصدا وإما خطأ وبين له وأبى. وهكذا أيضا حصل منه ما يقتضي الإنكار عليه وما يقتضي بيان خطأه وما يقتضي، فإنه يبين خطأه يبين خطأه. فمن الأخطاء ما تخرجها عن السلفية وإن ادعاها، ومن الأخطاء ما لا تخرجها عن السلفية ويبين أخطاؤه فيها ليحذرها ويحذرها غيره ورفقا به ورحمة به. وهذا من التواصي، وكل له قدره وكل له منزلته. فالرد على الرجل الصالح الذي حصلت منه زلة وهفوة ليس كالرد على الإنسان المبتدع الضال الذي عانى دين الله ويفتن عباد الله. قد جعل الله لكل شيء قدرا، وما كرر في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قول ما نصيحتكم لإخوانكم أهل السنة في عدن؟ تواصوا بتقوى الله عز وجل وبالسنة، تواصوا بتوحيد الله عز وجل وبالسنة. فليس عندنا أعظم في هذه الدنيا من ديننا، وديننا هو الكتاب والسنة، توحيد الله، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه وصية الله لجميع خلقه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله واجتهدوا. ونجتهد جميعا في طلب العلم، وندعو الله أن يهيئ لنا أسبابه وسائله. فإننا في أزمنة، انظروا كم في صنعة من ألوف، وكم في المسجد من أناس. أزمنة قل الراغبون في العلم إلا من رحم الله. نعم، كم في الشوارع من أناس، وكم في المساجد من أناس. نسبة يسيرة بالنسبة لمن في الشارع ومن في بل حتى في المظاهرات والشغب، حتى من أصحاب الشغب نسبة يسيرة يعتبر. ففي أزمنة قل الخير أهله وكثر الشر أهله، قل العلم ورواده وكثر الجهل ورواده. فمثل هذا تنتهز الفرص والله. ومن هيأ الله له مكانا يدس فيه رأسه يعبد الله على بصيرة ويتفقه في دينه، إن مات على ذلك مات في طريق الجنة، وإن حي على ذلك بعث يوم القيامة عالما وبقي عالما. والعلم ما هو مثل التجارة يبور، ولا مثل المسؤوليات. العلم كنز لا يفنى، حتى إنه يوم القيامة يبعث عالم. نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. عند هذه الآية يذكر الشوكاني وغيره على أنها تزداد مداركهم وتقوى، وعلى أنه يزداد علمهم. فإن مع النعمة والراحة وهدوء البال تتذكر المعلومات حتى في الدنيا، ومع الفتنة والشغب والقلاقل والفتن ربما تشرد عندك، تغلط في بعض جزء عما من انكسار الصور للفتن لشرود البال. والجنة أهلها: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. أكمل ما يكون من أحوالهم علما وصحة وقدرة وشبابا وهيئة وجمالا، بل على صورة أبيهم آدم في الجنة 60 ذراعا في السماء. انظر الآن، أنت ربما تكون ذراعين ونصف في هذه الدنيا. نعم، وما تدري إذا أدخلك الله الجنة وإذا بك 60 ذراع في السماء، والعرض على ذلك المستوى 60 ذراع في السماء. هذه نعمة من الله عز وجل لا يفرط فيها إلا مخذول. قدرات عظيمة في العلم وغيره، لكن لله الأمر من قبل ومن بعد: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم. أسوأ حالا من ذلك أن تجد من أقبل على العلم محاربا. يعني لو كان الأمر مقصورا على زهد في الخير، زهد في العلم، كان هذا أيسر وأهون. لكن أسوأ حالا من ذلك أن يحارب بين أهله وعشيرته وقبائله وبلده وشؤونه، فينبذونه بالألقاب ويكيلون عليه التهم والأكاذيب والأقاويل المفتراة وما إلى ذلك، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا أسوأ حالا، هذا عداء، عداء لدين الله. أظن إلى هنا إن شاء الله، الله يبارك فيكم.